فضيلة الشيخ، الآن السياسة الشرعية مصطلح أصبح متداولا حتى ربما بين الصبيان في هذا العصر وفي هذه الآونة الأخيرة، هل تساعدنا في تقريبه؟ لأن المصطلح متداول لكن حقيقة لربما إدراكها يصعب على غير المختصين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على.
أما بعد، فالسياسة الشرعية كلمة مركبة أو هي مصطلح مركب من مفردتين، السياسة والشرعية. السياسة هي القيام على الشيء، هذا هو المعنى اللغوي لساس يسوس فهو سائس، أنه القيام على الشيء. فالسياسة هي القيام على الشيء، وفي المصطلح هذا المعنى العام في اللغة. والمصطلح الخاص، السياسة هي القيام على أمر الناس فيما يصلحهم. ولذلك لما نقول السياسة الشرعية فنحن نقصد القيام على الناس بما يصلحهم وفق ما جاءت به الشريعة، فالشريعة المطهرة بل الشرائع كلها، وهذه الشريعة خاتمتها وهي ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو النور الذي أضاء الدنيا وحقق هدفين: هدف الأول إصلاح المعاش، والثاني إصلاح المعاد. لأن الشريعة لم تأتي فقط لإصلاح ما يكون بعد الموت،
أيوة،
إنما جاءت لإصلاح الدنيا
في الحياة. نعم،
في الحياة، لأنه نعم. ما يمكن أن يصلح ما بعد الموت إلا بصلاح ما قبله، لأنه صلاح الآخرة هو نتاج صلاح الدنيا، فالشريعة جاءت بإصلاح هذا وذاك.
طيب، ومن أين جاء فهم أو فهم الأكثرية، وربما حتى في آيات من القرآن ما يشير إلى هذا، أنه الدنيا والآخرة متناقضتان، ما ينفع إحداهما يضر بالأخرى غالبا؟
لا، ليس بصحيح هذا، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على هذا بهذا المعنى المطلق،
أنه
كل ما كان في الدنيا فهو مضر بالآخرة، كل ما كان في الآخرة فإنه ينافر الدنيا. إنما متى تكون الدنيا منافرة للآخرة؟ إذا كانت تهدمها. أما إذا كانت تبنيها، فالله عز وجل قال: الذي خلق الامتنان على وجه الامتنان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
عمل من الآخرة أو للدنيا أيضا،
أيكم أحسن عملا، في الدنيا ليجزى عليه بالآخرة. الآخرة ليس فيها جزاء، فيها عمل، إنما فيها جزاء وحصاد أعمال في الدنيا، وهذه الأعمال لا تتعلق فقط بما يكون في الآخرة، بمعنى أنه ليست فقط إصلاح الآخرة مع الغفلة عن الدنيا. الكمال في الحياة الدنيا هو أن يعيش الإنسان حياته، ولكن يعيش حياته وعينه في آخرته، بمعنى أنه هو يمارس ما يمارس من الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الساعة في يد أحدكم فسيلة
فليغرسها،
استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. طيب، ما الفائدة؟ هي قائمة الساعة، لكن هذا تحقيق لهدف من أهداف هذه الحياة، وهو عمارة الدنيا واستعمركم فيها. قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه الخلافة والتعاقب في بني البشر هو عمارة الدنيا الذي به تصلح الآخرة.
وكيف الجمع بين هذا وبين أن الله أصلا يعني ما خلق الناس إلا ليعبدوه، يعني ليس همه أن يعمر العمارات أو أن ينشئ الحضارات المادية، هذه يعني فطرتهم عودت بهم إلى هذا أو دفعتهم إلى هذا، وإلا فإن الله يريدهم فقط أن يعبدوه ويعيشوا في هذا الحياة بما يصلح أخراهم، يعني الدنيا لا تهمه. هذا المفهوم الذي نريدك أن تصححه، وليس اعتراضا على ما قلت.
هنا سنخرج عن موضوع الحلقة،
لكن له علاقة السياسة الشرعية
يعني هو بالتأكيد له علاقة، لأن السياسة الشرعية أصلح للدنيا.
نعم،
لكن في كل الأحوال
سنعود
بعد قليل ما يتعلق بالنظرة الشرعية للدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا هي المحل الذي تصلح به الآخرة. لا يعني هذا أن يقبل عليها إقبال الشغوف بها، وهذا ما ركزت فيه الفطر. لذلك الإقبال على الدنيا لا تحتاج أن تحث الناس عليه، هذا أمر طبيعي وجبلي أن يقبل الناس على ما يصلح به دنياهم. جاءت الشريعة تكبح هذه الرغبة وتهذبها بما يحقق صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. إذن هي لم تأتي لإلغاء الدنيا، ما في نص يقول إن الدنيا هذه خراب وهذه ينبغي أن تعدم وهذه التفت إليها، ليس ذلك. إنما حتى حديث الذي يستند إليه الكثيرون في هذا المفهوم، الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، أنت إذا نظرت في ذكر الله وما ولا وجدت أن المؤمن يمكن أن يجعل كل ما في الدنيا من ذكر الله وما ولا، أي وما كان قريبا منه مما يحقق مقصود ذكر الله في العبودية. يعني الأمة الإسلامية حققت حضارة كبيرة جدا في فترة من الفترات لم تكن هذه الحضارة معارضة لمعتقداتهم أو لأصول دينهم، لم يكن خروجا عن الشريعة، لم يكن انتهاكا لمحظورات، ولم يكن خروجا عن نسخ القرآن. بالعكس، القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، أفلم ينظروا إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. دعوة إلى النظر والتأمل، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الذي تحذر منه الشريعة هو أن تأخذ الدنيا قلوب الخلق فتصرفهم عن الآخرة، وهذا هو الذي يعمل عليه الشيطان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبالتأكيد أن الدنيا مكملة للآخرة. بل أنا أقول قاعدة مستفادة من كلام الله وكلام رسوله، لا تصلح الآخرة بفساد الدنيا، كما أنه لا تصلح الدنيا بفساد الآخرة. أي انفصام بين هذين الأمرين
سيؤدي
إلى فساد، إما الدنيا أو آخرة. يعني الحضارة الغربية حققت إنجاز كبير فيما يتعلق بعمارة الدنيا، لكنها فرغت الأرواح، لم تلتفت إلى الجانب الروحي. فبالتالي مهما بلغ الناس في الرقي والتمكن من متاع الدنيا، فهم يحتاجون إلى غذاء لا غنى لهم عنه، وهو غذاء قلوبهم. القسم الثاني وهو النظرة الموغلة في التجافي عن الدنيا، وهي ليس فقط عند المسلمين، عند طوائف شتى من الأمم على شتى أديانهم ينبذون الدنيا ويرونها لا قيمة لها. هؤلاء لم يحققوا ما من أجله خلقوا في عمارة دنياهم وتسخيرها. نعم. إذن عندنا اختلال الدنيا يفضي إلى اختلال الآخرة، كما أن الخلل في أمر الآخرة يؤدي إلى فساد أمر الدنيا، هما مقترنان. لا يمكن أن يصلح أمر الناس في آخرتهم إلا بصلاح دنياهم، ولا يمكن أن تصلح دنياهم إلا بصلاح آخرتهم. نحن نقول الصلاح الكامل لا الصلاح الجزئي، لأنه ممكن أن يقول طيب هذه المنجزات الحضارية، هذه المنجزات الحضارية نعم هي نتاج نعمة من الله عز وجل. وأنا كنت قبل فترة مع أحد المهتمين بدراسة بعض الوقفات القرآنية في الحضارة والاكتشافات، يعني ما يسمى باختصار الإعجاز العلمي في القرآن. طبعا هذا العلم يعني علم له أصوله وله ما له وعليه ما عليه، ما نحتاج أن نخوض فيه. لكن لفت نظري ونحن في برج عالي، قالوا لنا أنتم الآن في أعلى بلكونة في العالم.
وين هذا؟
في برج خليفة في الإمارات الأسبوع الماضي في دبي. قال أنتم في أعلى بلكونة في العالم، كان الدكتور صبري الدمرداش. كنت أنا وياه في نفس المكان. فقال يعني أنا أعجب من الناس، لفتة حلوة وجميلة ومناسبة، يقول أنا أعجب من الناس عندما يرون مثل هذه المخترعات فيقولون انظروا كيف هذا المهندس الذي عمر هذا البرج وهذا المصنع وهذا الجهاز وهذا المنتج. طيب ألا تتجاوز عقولهم هذا الإنسان الذي سخره الله لهذا المنتج إلى الله
اللي خلقه،
الذي خلق هذا العقل الذي أنتج هذه الحضارة؟ ما أعظم هذه
الحضارة. وفاخر به فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
في أحسن تقويم. وأيضا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فهو يمتن عليه بالعلم ويقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا اللي ما كان في يوم من الأيام شيء أصبح هو الذي بتسخير الله وتقديره أنتج مثل هذه المنتجات العظيمة التي يتفاخر بها بعض الناس غافلين عن ما وراءها من تسخير.
على ذكر الأبراج، الآن في كثير من البلدان العربية خصوصا الدول الخليجية مع التنافس القائم في الأبراج، كثير من الناس يتداول عليهم الحديث رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. هل على سبيل الذم هل هذه الظاهرة وهي من عمارة الدنيا وعمارة الأرض وهي التي كثير منهم لا يرون أنها تضر بالآخرة، هل هذه سيقت على محمل الذم أو هي على أنه شيء سيكون بغض النظر عما إذا كان إجابة وسلم؟
أحداث الساعة وشرط الساعة ليست كلها على وجه الذم، إنما خبر عما يقع،
عما يقع
سواء كان محمودا أو مذموما، حمده وذمه يستفاد من النصوص، ليس من الخبر بوقوع هذا الشيء.
أيوة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء كثيرة تقع، لكن ليس كل هذا الذي أخبر عنه مذموم، وليس كل هذا الذي أخبر عنه مذموما، إنما منه ما هو محمود يستفاد حمده من النصوص، ومنه ما هو مذموم. ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء قد يحتمل معنى الذم، حيث إن هؤلاء إنما وصلوا إلى هذا لأنه قد يتطاولون، إذا هم يتنافسون فيما لا فائدة فيه، ما الفائدة إذا ساء أفضل؟
ليش ما متجيد في عمارة الأرض؟
أقول يحتمل.
يحتمل،
أنا لم أقول جزما، أقول يحتمل أن يفهم على هذا السياق. ويحتمل أنه لا، التسابق في عمارة الأرض وتسخير خيراته، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم القضية ليست متعلقة بالعرب، يعني هو العرب مساكين، كل النصوص تنزل عليهم في الذم، لكن في الحمد لا، هذا مو للعرب، هذا للناس كلهم. وهذا نوع من الحقيقة،
هذا خطاب القرآن ينزل على العرب وهو يخاطبهم،
يعني أيها الناس، يا أيها الناس، الخطاب للجميع. بمعنى أنه لما قال حفاة عراة، يعني حفاة العراة اللي في أفغانستان ولا في بلغاريا في أوروبا ولا في جنوب أمريكا، هؤلاء ما يدخلون في حفاة عراة، ما هم يعني هم قد يكون أبلغ في هذا الوصف من العرب. يعني المقصود أنه ترى الحفاة العراة هنا توصيف بأوصاف حيثما وجدوا من عرب أو عجم، مسلمين غير مسلمين، ينطبق عليهم الوصف المذكور. فلا نحمل كل هذه النصوص على هذا 16 مليون اللي في جزيرة العرب وبس، وغيرهم ما لهم دخل في الموضوع.
جميل، هذا مخرج مناسب يعني للموضوع هذا، لأنه ربما البعض يفهمه على غير سياقه. طيب نعود إلى السياسة الشرعية الآن، ما هي؟
أنا مع يعني خلاصة السياسة الشرعية بعد هذا التطور،
وهذا من السياسة الشرعية
أن يقال السياسة الشرعية هي كل التدابير التي تتخذ لإصلاح دنيا الناس وإقامة دينهم، لأن المقصود السياسة الأعظم هو إصلاح الدنيا والآخرة.
طيب الآن بالمفهوم هذا، الآن السياسة الشرعية وهو مصطلح تداوله أئمة كثر يعني، وأصبح في العصور المتأخرة من أكثر المصطلحات استخداما، خصوصا عند المطالبة باستحداث سياسات جديدة لربما لم تنص عليها الشريعة بنص صريح. السؤال، هل السياسة مضادة للشرع أو الشرع مضاد للسياسة حتى نقول السياسة الشرعية؟ كأنه في سياسة غير شرعية وفي شرع ليس فيه سياسة.
هو على كل حال هذا مصطلح، وليس هذا المصطلح لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم، وإنما استفيد من تقريب العلم، يعني هو نوع من التقريب للعلم كسائر التصنيفات التي صنف العلماء فيها أنواع العلوم، اللغة،
ولكنه غدا شبه مسلم،
أصبح مصطلح. نعم. مثل تماما النحو يطلق على ما يتعلق بالإعراب وطريقة نطق الكلمات على وجه يوافق القواعد في اللغة،
ولذلك يلحنون من لا يلتزم بذه القواعد.
طيب ما نعم. في مشكلة يلحنون، لكن الآن لو نجي نسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نسأل أبا بكر، ولا نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
ما إعراب
عن تقسيم نعم. الكلام وأنه ينقسم إلى حرف
وفعل
الوسم، يعني هذا التقسيم حادث، هو وسيلة تقريبية لم يكن حاضرا في أذهان المتقدم، ما ضرهم، هم أفصح الناس بيانا وأعظمهم استقامة في ألسنتهم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن الكلام على أنه هذا تقريب، إذا السياسة الشرعية لا تعني أنه السياسة مقيدة بكل صورها لا تخرج عن نص القرآن، بمعنى إنه الشريعة المطهرة ما جاءت بدستور مفصل للناس، مفصل أنا لم أقل مجمل، لم تأتي بدستور مفصل كيف يعيش الناس في أمر إدارة مصالحهم ومعاشهم تماما، مثل الشأن الاقتصادي، مثل الشأن الاجتماعي، شؤون
جاءت بالأصول،
جاءت بقواعد وأسس عنها تنبثق كل التفاصيل. ولذلك عندما نحاكم أي قضية من قضايا السياسة، من قضايا الاقتصاد، من قضايا الاجتماع، من قضايا أي قضايا أخرى، نرجعها هل هي تخالف شيئا مما جاء به الشرع. إذا لم تخالف شيئا مما جاء به الشرع فهي مندرجة تحت السياسة الشرعية، لأن السياسة الشرعية يعني السياسة التي جاء بها الكتاب، جاء بها القرآن، جاءت بها السنة، جاءت بمجملات وجاءت بأصول. يعني مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه الأوامر عنها تتفرع كل مسائل إدارة مصالح الناس والقيام فيهم بما يحقق لهم مقاصدهم ومصالحهم على وجه عادل لا ظلم فيه ولا حيف. فالمقصود أن السياسة الشرعية لا يلزم أنه هناك سياسة غير شرعية. طبعا لما نقول هناك سياسة غير شرعية المقصود أنه يأتي شيء يخالف نصا نبويا نصا قرآنيا، هنا هذا خارج عن الشريعة لأن الشريعة منعته. لكن لما نقول السياسة الشرعية تشمل ما جاء القرآن والسنة ببيانه والنص عليه، ما جاء في مثلا كحقوق ولاة الأمر وحقوق الرعية وما أشبه ذلك، ما جاءت النصوص بالإذن العام السكوت عنه فهذا يوصف بأنه شرعي لأن الشريعة قررت ولم تنهى عنه، هذاني يندرج في السياسة الشرعية.
جميل، هذا أنت استعجلت بذكائك المعهود محور حتى تبغى تتخلص من الأول. إيش ميادين السياسة الشرعية؟ يعني أنت ذكرت اثنين، ودي توضح لنا إياهم بشكل مفصل. يعني ميادين السياسة الشرعية ذكرت اثنين الآن،
علاقة الراعي بالرعية.
كيف يعني؟
يعني مثلا يعني تنصيب الراعي، الحكم مثلا، طريقة تداول الحكم، ما يتعلق بتصرفات الحاكم في الرعية وفيما يصلح الدولة والأمة، كل هذا مما يندرج تحت السياسة الشرعية. السياسة الشرعية تتعلق بالتشريع، تتعلق بالتنفيذ، تتعلق يعني بالسلطة التشريعية التي تسمى في
المصطلح
المعاصر، السلطة التنفيذية أيضا، وأيضا السلطة القضائية. يعني السياسة الشرعية تتخلل كل مفاصل الدولة، أو بالمصطلح الحديث، يعني الدولة في المصطلح الحديث تتركب وتتكون من ثلاث سلطات: سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. هذه السلطات هي محل إعمال السياسة الشرعية، فهي ليست خاصة فقط فيما يتعلق بالحاكم وطريقة اختياره أو طريقة تنصيبه أو طريقة حكمه، لا، هي تتعلق بكل ما يتصل بإدارة شؤون الدولة، سواء فيما يتعلق بالداخل وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أيضا والاتفاقات الدولية، هذه مما تندرج تحت السياسة الشرعية.
طيب جميل، الآن كثير من فقهاء السياسة الشرعية خصوصا في الآونة الأخيرة أو التي سبقت الأخيرة، لربما كثير من المعارك حسمت في الآونة الأخيرة بعد وصول كثير من الإسلاميين إلى السلطة وما إلى ذلك، وبعد تراجع كثير من الفقهاء عن آرائهم السابقة التي تحظر مثلا الديمقراطية وما إلى ذلك، من أين جاء هذا الضيق الواسع ببعض تطبيقات الحكم طالما أن السياسة الشرعية بهذه السعة التي ذكرت؟
هناك أسباب يعني عديدة للخلل الذي يتطرق إلى الفقه فيما يتعلق بالسياسة الشرعية.
نعم.
هناك خلل يتعلق مثلا بالنظر إلى أنه التجربة التي سار عليها الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء الراشدين وأيضا في عهد معاوية، لأنه تتمت عهد الصحابة في الحكم وإن كان على غير منهاج النبوة رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع. مجموع هذه
كيف على غير منهاج النبوة؟ يعني معاوية ليس على منهاج النبوة؟
لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة ثم يكون ملكا عظا. معاوية رضي الله عنه لم يداول الأمر كما داوله الصحابة رضي الله عنه،
هذا المفهوم،
من هذا المن
وليس في سيرته أو في
حكمه. يعني معاوية ملك وليس خلافة، ولذلك نص العلماء على أنه أول ملوك الإسلام، أول ملوك الإسلام هو معاوية رضي الله عنه، وهذا خارج عما كان عليه الشأن في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي. المقصود أنه من العلماء من درس النمط السياسي الذي عاشه الناس في ذلك الزمان وجعله أصلاً، فكل ما خرج عنه عده خارج عن السياسة الشرعية.
أيوة.
خارج عن
المنهج
النظام الإسلامي الذي يقدمه الإسلام في الحكم وفي إدارة شؤون الناس وإدارة شؤون الدولة. هذا الخلل ناتج عن انه
هل هذا صحيح؟
بالتاكيد هذا خلل، وانا اقول ان هذا خلل ناتج عن قصور في النظره، حيث ان الواقع الذي جرى ما في شك انه منهاج المنهاج الذي سار عليه الخلفاء الراشدين اسوه وقدوه، لكن هذا فيما يتعلق بأصول الحكم الذي كانوا عليه من العدل والرحمة والقيام بمصالح الناس،
وليس بآلياته،
ولكن ليس بكل تفاصيله، لأنه جرى من تفاصيل بعد ذلك ما لم يكن من قبل. مثلا عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، لما أراد أن يستخلف بعده ماذا صنع؟ عين ستة
وخرج عن عهد الخلفاء،
وخرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الأمر إشاري وليس نصا، وعن طريقة أبي بكر الذي كانت نصا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يومي ويشير وكالذي يعني يصرح بأن الخليفة بعده أبو أن الخليفة بعده أبو بكر رضي الله عنه. جاء أبو بكر وحكم ببيعة أطبقت عليها الأمة واجتمعت عليها القلوب، ثم بعد أن قضى الله ما قضى من
استخلف
عمر، قبلت الأمة استخلاف أبا بكر، قبلت الأمة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وأخذت برأيه، ولذلك
وأقر عمر،
أصبح عمر خليفة. لما طعن رضي الله عنه الموضوع اتضح له أنه مغادر، فحدها في ستة، وهؤلاء الستة سوغ لماذا اختارهم، أنهم أمثل الناس دينا وسياسة، وليس فقط دينا، لأنه فيما يتعلق بالولاية فيما يتعلق بالسياسة لا ينظر فيه إلى مجرد الديانة، بل ينظر إلى الديانة في التأصيل بمعنى القوة الدينية التي تحمله على القيام بالواجب وترك المحرم. والأمر الثاني ما يتعلق بحسن إدارة الأمة، وكأن خير من استجرت القوي الأمين. الآن لو جاء شخص وقال طريقة عمر مبتدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم تكن منه هذا،
لا يقبل منه هذا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه، طبعا عمر له خصوصية على اقتدوا بالذين من خلفي، اقتدوا بالذين من خلفي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فله سنة متبعة. لكن هذا لا يعني أنه انحصر الأمر في تلك الطرق والآليات التي كانت تتيح التصرف. ثم عمر لما عين الستة ما شرح لهم طريقة كيف يختارون من هذه الستة، من
تركه الستة. إليهم
تركه إليهم، ومعنى هذا أنه هذا ليس من سنة عمر، حتى وقال أن هذه سنة متبعة وعمر له سنة متبعة، إنما عمر له سنة متبعة في حصر الأمر في عدد من الناس، لكن آلية اختيار واحد من هؤلاء تركه لهم، ففوض الأمر إلى عبد، تنازل الزبير وتنازل طلحة بقي عبد الرحمن بن عوف، وكان له النظر في 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 الأمر، وانحصر الأمر في 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 شخصين، في عثمان وعلي.
نعم.
طريقة التعيين هل كانت طريقة منصوصة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت طريقة أبي بكر؟ هل كانت طريقة عمر؟ لا، إنما كانت مستفادة من قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ومن قول تعالى وشاورهم في الأمر. فاجتهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في تحقيق هذا الأمر بآلية لم تكن معهودة من قبل،
طيب
فلم يترك أحدا من الناس، لا صغير لا, لا, لا ذكر ولا أنثى ولا وجيه ولا غيره، إلا وشاورهم في من يرجحون بين عثمان وعلي.
هل أفهم من ذلك أن فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح لا يرى من المنطق تلكو الفقهاء في إجازة الديمقراطية مثلا، وهي
لا
من ضمن هذه الوسائل، يعني
الديمقراطية كوسيلة،
كوسيلة
الديمقراطية كفكرة، لأنه في بعض الأحيان يقدم الموضوع بمنظومة مكتملة بحزمة، يعني لا تقبل الديمقراطية بكل ما فيها، ويكون فيها أشياء محظورة ليست في الآليات إنما في المبادئ والأفكار، وقد يعني مثلا الديمقراطية
لها معالم رئيسية الآن،
لكن ممكن يا أحد يقول الديمقراطية غير صحيحة، لأنه ممكن أن نصوت على حكم شرب الخمر، هنا نقول الديمقراطية لا تصلح، لا لأنها آلية مهي صالحة، لكن لأنها تصوت على ما لا يمكن التصويت عليه، لا خيار للمؤمن وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. لذلك يعني عندما يسأل الشخص ما رأيك في الديمقراطية، الحقيقة هنا يعني أن تحتاج لأن توضح أنه هنا الديمقراطية فلسفة وآليات، عندما نتكلم عن الفلسفة نحن نحتاج إلى أن نبين ما فيها من صح صواب وما فيها من خطأ، وعندما نتكلم عن آليات تلك الفلسفة أو تلك الطريقة في الحكم نحتاج إلى أن نعرف أن الأصل في الآليات الحل. يعني عثمان عبد الرحمن بن عوف ما قال أنا سأجلس ومثلا يعني بطريقة معينة أختار اثنين ثلاثة وأشوره وانتهى الأمر، إنما ثلاث ليالي لم يبت فيها رضي الله عنه وهو يسأل كل أهل المدينة. طب يقول قائل الأمة الإسلامية كانت أوسع من أهل المدينة، لماذا لم يذهب إلى الشام؟ لماذا لم يذهب إلى اليمن؟ الجواب أنه لا يمكن في ذلك الوقت أن يتحقق هذه المشاركة الواسعة، فاقتصر على عاصمة الإسلام
والعقد.
وعلى حتى يعني الحل والعقد هنا يعني فيه اصطلاح تضييقي بعض الأحيان يحصره فقط في العلماء أو في الوجهاء، مع أنه الحل والعقد يمكن في التطبيق العملي في هذه القصة، قصة عبد الرحمن بن عوف لم يكن محدودا فقط في
سأل ذوات الخدور يعني
ذوات الخدور. إذن الحل والعقد يفهم منه كما نص جماعة من الفقهاء أنه تكون المشاركة فيها عامة أغلبية. أنا ليش ذكرت أنه ليش ما سأل الشام وليش ما سأل اليمن؟ حتى أبين أنه هناك ظرف زماني ومعطيات عصرية يختلف بها الحكم. اليوم لما لو كان وضع عبد الرحمن بن عوف اليوم مع هذا العصر الذي فيه مشاركة عبر الإنترنت، أنا أجزم أنه لن يكون طريقة اختياره محدودة بالطريقة التي كان يمليها عليه معطيات عصره ومعطيات زمانه، إنما سيستفيد من المعطيات الموجودة. ولهذا حتى الديمقراطية القديمة التي يشاد بها ما كانت تمثل
بهذه الوسائل
بهذه يعني متمتع بالوسيلة، غيرت كثير
من
الأمور التي تتعلق بهذه الفلسفة.
جميل.
النخبة هم كل من له نوع من التميز والتأثير للمجتمع.
نعم.
والعامة طبعا لما نقول النخبة والعامة في السياسة الشرعية نحن لا نتكلم عن العلماء وغير العلماء، العلماء الشرعيين.
نعم.
وغير العلماء الشرعيين، إنما نتكلم عن كل من له تأثير فيما يتعلق بالسياسة. فيتصور أن النخبة هنا كل من له أثر فكري أو عملي أو توجيهي أو ديني أو قيادي.
نعم.
اللي يدخل في ذلك رؤساء القبائل وما أشبه ذلك، هؤلاء يمثلون النخبة.
نعم.
العامة هم من يتأثرون بقرارات هؤلاء أو يتأثرون برؤاهم.
أيوة. طيب الآن بما أنك فتحت علينا الموضوع هذا، الآن النخبة استأثروا بكل شيء، بينما العوام هم يستكثر عليهم أن يسائلوا أن يسألوا أن يتذمروا وما إلى ذلك، مع أنهم هم المتضرر في واقع الأمر، بينما أولئك وضعوا السياسات ربما هم المستفيد الأكثر، يعني لأنه بطبيعة الحال هم يضعونها ليس على أنفسهم إنما يضعوها على العوام. فما هو حدود العامة في الدخول في السياسة؟
لا، المقصود بالعامة هنا طبعا الذين يتأثرون لهم حق المشاركة بالتأكيد، كل من له يتأثر بقرار له حق المشاركة في تقويم هذا القرار.
نعم.
بما يحقق المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، لأنه لو أردنا أن ننظر إلى المصالح الخاصة تعثرت الأمور ولم تستقم الأحوال، إنما تكون المصلحة المحكمة فيما يتعلق بالشأن العام وفي الحكم الواسع يكون النظر فيه إلى ما يحقق مصلحة الأغلبية لا مصلحة الأفراد، لأن مصلحة الأفراد لا يمكن أن تراعى، كما أن مصلحة الجميع أمر مستعسر. يعني لا يمكن أن يكون هناك مثلا نظام ساهل، نظام المخالفات المرورية على سبيل المثال، هذا حق مصلحة عامة يتضرر منه أناس. أنا أتكلم عن نظام خاص حتى ما ننصرف، إنما نظام العقوبة على المخالفة في السير والمرور، هذا النظام حقق مصالح تضرر منه أناس، يتضرر منه، لا يحقق مصلحة الجميع إنما يحقق مصلحة الأغلبية. بالتأكيد أنه لما يكون هناك خلل فحق الأمة، هذه الأمة تمتاز بأنها أمة ائتمار بمعروف وتناهي عن منكر. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهي سمة أساسية. ومن ذلك ما يتعلق بالسياسات، لكن هناك حدود لطريقة إبداء وجهة النظر، لأنه قد يتحمس الإنسان في قضية معينة أو قضية عامة ويبدي وجهة نظره، فترتب على هذا نوع من الفساد، نوع من الخلل. عمر رضي الله عنه لما كان يريد أن يعالج قضية سمعها في موسم الحج فيما يتعلق بخلافة أبي بكر، أراد أن يخطب الناس، فجاء إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: إنك تخطب في عامة فتقول الكلمة فتطير في الآفاق، انتظر حتى تخلص إلى صفوة من تخاطب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت المدينة فقل ما شئت. فنزل عمر رضي الله عنه إلى رأي فيما يتعلق بتأجيل قضية تتعلق بخلافة أبي بكر، قضية تاريخية يعني قضية مضت لكن لها تأثير فيما يتعلق بالمستقبل، وهو ما يتعلق ب طريقة انتزاع الحكم وتولي الحكم وتنصيب الإمام.
لكن باب الولاة، حتى ولاة الولايات الصغيرة مثل الدوائر الحكومية الصغيرة يتخذون هذا الذريعة في أنه اترك هذول عامة ما لهم شغل، يعني ما لا بينما لا هم المتضررون.
لا 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 هذا ليس بصحيح، لا, 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 لا يمكن أن يلغى أمر العامة وأمرهم شورى بينهم، ويجب أن بالعكس يا أخي كل نظام في الدنيا يقترح ويطرح يجري تقويمه، ما في نظام يقال انه خلاص هذا كتاب منزل لا يمكن ان ياتيه الباطل ما بين يديه ولا من خلفه، ولذلك تجري مراجعات. لكن الاشكاليه في الدول الناميه والعالم الثالث انه عمليه المراجعه تستغرق اجيالا وتتضخم
وتتراكم، قدر اي قرار كانه قدر يعني
وتتراكم الاشكاليات المترتبه على هذا. ثم انت ما تحتاج فقط الى تعديل القرار ونظام، انما تحتاج الى معالجه اثار النظام القرار الذي لم يكن صائبا او لم يكن موافقا او تجاوزه الزمان. يعني هناك قرارات ما تصلح خلاص، الناس مشوا تركوها، يعني بقاؤها الى الان بعد هذه التغيرات هو نوع من،
وبالتالي وش المفترض ان يكون من السلطه في مثل هذه الحالات؟ يعني
المفترض في كل نظام صغير او كبير ان تكون له عين راقبه، عين محاسبه، عين تقوم.
إذا وجد أن هذا التشريع أو هذه طالما أنه لا يصادم شيء في الشريعة وما إلى ذلك
ممكن أن يحدث يعدل يغير يخصص، يجري عليه من أنواع التهذيب التي تحقق أو حتى الإزالة التي تحقق المصلحة، لأن الأنظمة وضعت إلا لتحقيق المصالح، فإذا كانت مضادة للمصلحة الواجب أن تزال.
طيب إيش حدود العامة في مثل الإنكار الذي ذكرت أنت قبل قليل وأنت استندت إلى هذا، أنه هذا الحدود الشرعية الباقية للعامة أنه كلهم لهم حقا ينكروا المنكر وأن ينصحوا، لأنه كثير من الناس اليوم خصوصا ما يجري في بعض مناطق المملكة تجد أنهم يستغلون ربما هذه الذرائع في الخروج عن النظام.
هناك فرق بين إبداء وجهة النظر وبين تعدي النظام. تعدي النظام لا يجيزه أحد،
أيه،
لأنه لا يمكن أن يأتي نظام يوافق الجميع ويحقق مصالح الجميع في كل شؤون حياة النظام بشري في إنساني، لابد أن يكون هناك ثغرات ولابد أن يكون هناك ضحايا. المطلوب هو الإصلاح قدر المستطاع، وطرق الإصلاح يعني هناك منها ما يتعلق بإبداء وجهة النظر. والآن المساحة التي يتكلم فيها الناس واسعة جدا عن زمن مضى، لم يكن هناك إلا هامش ضيق للحديث عن ما يتعلق بإصلاح قضايا الشأن العام، قضايا الناس، وبالتالي ينبغي الترشيد في طريقة استثمار هذا الهامش وهذه المساحة، لئلا يكون استعمال هذا الهامش عائدا بنقيض ما يقصد المصلح، بنقيض ما يقصد المقوم، ولا أيضا يترك المجال. لأنه يعني هناك في فترة الأزمات ووجود تحديات، يعني هناك نوع من الاستغلال الداخلي أو الخارجي لبعض الثغرات الموجودة التي من خلالها يمكن أن ينفذ لإفساد النظام العام، ليس لإصلاح نظام معين أو إصلاح قضية معينة، إنما لإشاعة الفوضى أو تحقيق مصالح داخلية أو خارجية لبعض الذين لهم مصلحة في إفساد النظام أو إفساد البلد أو إشاعة الشر فيه. يعني هو الحقيقة خيط رفيع، أنا أقول يحتاج فيه الإنسان إلى أن يستصحب قضيتين: القضية الأولى العلم، ألا يتكلم بعلم، كثير مما يطرح إنما هي ظنون وأوهام.
نعم.
ظنون وأوهام ليس فيها علم واضح، وبالتالي الحركة فيها غير صحيح. لو يقال شخص أثبت هذا ما استطاع أن يثبت. الأمر الثاني العدل، أن يتكلم لا بأس أن يتكلم فيما يحقق المصلحة، لكن أن يكون بعدل، أن لا يتجاوز الحدود التي أذنت له الشريعة، أن لا يتعدى على الأشخاص، يعني يفرق بين الفعل والفعل، أن يحفظ مسافة بين الأشخاص وبين أخطائهم. أما أن يخلط الأمر ويجعل خطأ فرد حاكما على مؤسسة كاملة أو على جهة كاملة هذا نوع، أو على بلد كامل هذا نوع من الظلم.
الآن هنالك مسألة يقال أنه اتخذت قميص عثمان من جانب فئات كثيرة في المجتمعات الإسلامية والعربية، فئة الأقليات أو سواء كانت عرقية أو مذهبية وما إلى ذلك، هل من السياسة الشرعية ما يبيح للسلطان مثلا إيش بقول لك يعني تحييد الأقلية أو هضم حقوقها؟ كيف يمكن السياسة الشرعية كيف تنظر للأقليات في التعامل معها سواء كان بإيجابية أو سلبية، خصوصا وأن بعض هذه الأقليات تتخذ هذا التمييز نوعا من قميص عثمان لإشاعة مظالم ليست حقيقية؟
أخي الكريم، الأقليات في الدنيا كلها، في دول العالم كلها لها خصوصية ولا تتمتع بكل ما تتمتع به الأغلبية فيما يتعلق.
هذا سنة كونية يعني؟
لا، هذا سنة واقعية،
واقعية
يعني هناك فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية،
أي.
فيما يتعلق بالحقوق العامة، فيما يتعلق كل هذا. يعني أنا لا أريد أن أذكر أمثلة واقعية، لكن لأنه
ما أمكن
قد يكون هناك في حساسية في بعض البلاد
الأوروبية إذا تغرب ما في مشكلة،
التي لها تميز في قضية العدالة الاجتماعية. يبقى أنه هناك حس عام أنه يعني الأجنبي المجنس ليس كصاحب البلد،
هي.
الأبيض ليس كالملون،
هي.
في الوصول إلى بعض
منصب معين.
أمريكا على سبيل المثال لها سنوات 46 رئيس وما ما أدري كم، يعني من الرئيس من أوباما متى تولاهم ملون؟ الآن تولاهم تحت ظروف معينة وأوضاع معينة عالمية. طبعا هذا مع أنه
معتبر معجزة،
هذا أصلا كله يعني ناتج عن كل هذا التغيير، ناتج عن فرض وليس اختيار، ونوع من النوع من يعني نوع من التحقيق للمصالح. ولذلك يعني انا اقول انه محاولة تسوية الأقلية في البلدان بالأغلبية في كل شيء هذا نوع من
لا سياسة شرعية،
ليس شرع، هذا غير يعني غير مطبق لا في السياسة الشرعية ولا في غيرها. السياسة الشرعية تقوم على العدل، لا يمكن أن يظلم أحد، يتحقق حقه ويجب أن يصاد. بل عمر رضي الله عنه لما رأى يهودي يشحذ ويتكفف الناس قال ما لك ولما تسأل؟ قال ليس عندي ما يغنيني، قال نأخذها منك يافعا ونردها عليك شيخا، يعني الجزية وما كان يؤخذ منه. فكان من حقه أن يعطى حتى من بيت المال، حتى من الزكاة في قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم. فإذا مسألة الحقوق موجودة، لكن هناك يعني خصوصية. فمثلا أن يتولى أمر المسلمين، هل يمكن أن يتولى أمر الأمة الإسلامية رجل غير مسلم؟ بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يمكن أن يكون هذا،
حتى في الدول الوطنية.
هذا فيما يتعلق بالولاية العامة والولاية التي تشمل المسلمين، لا يمكن أن يولى في رأس الهرم والقيادة العامة للأمة أن يولى غير مسلم. بالتالي هذه خصوصية، لا يمكن أن يقول هذا ظلم للأقلية، بل هذا هو ما تقتضيه المصلحة وما تقتضيه يعني مصلحة البلد ومصلحة الدين، مصلحة الأغلبية التي ينبغي ألا تهمش وألا يغيب حقها. لأنه أيضا ليس من العدل أن تظلم الأكثرية لإنصاف الأقلية، وهذا يمارس في بعض البلدان، تجد أن الأقليات تطغى حتى تكون هي الحاكمة وتكون هي المتولية على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى إدارة الشؤون، وإنها العدل يعني هنا تهضم الأكثرية في 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 مقابل تأمين أقلية في حقوقها أو مميزاتها. المقصود يا أخي الكريم أن الأقليات في الشريعة الإسلامية وفي السياسة الشرعية لهم حقوق، بناؤها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بناؤها إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بناؤها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
جميل.
وهذه القضية يعني قد يكون فيها تفصيلات وتفريعات وإيرادات، نحن الذي يعني يهمنا في هذا البرنامج
القواعد.
الملمحات الملمحات إلى قواعد وأصول تبنى عليها في هذا
المخرج والإصلاح. الدكتور لم يعد معنا من الوقت الكثير، مضى في رعاية الله وقتنا، لكن دعنا الآن نشير إلى محور كثير من الإسلاميين يتباكون على الخلافة، وفي حديثك السابق أنا فهمت منه أنه الخلافة الراشدة انتهت وما بعده كله في يعني في اتجاه واحد، يعني اختيارات مباحة ولا مباحة حسب سلوك السلطة نفسها يعني. فلماذا من أين نشأ قضية
الخلافة التي يذكرها بعض الناس على أنها يعني مجد أفل ومكسب خسرة الأمة؟ المقصود الالتئام والاجتماع وعدم التجزؤ والتفتت.
أيه.
الوحدة التي تمثل قوة الأمة واجتماع تمثل قوة الأمة واجتماعها، ليس المقصود النمط أو النوع الذي كان سائدا يعني.
ولكن في عهد الخلافة كانت الأمة موحدة؟ ما كانت موحدة
إلا بالتأكيد. يعني الخلافة مثلا الخلافة كل الخلافات الإسلامية كانت تمثل قوة وحضور، آخرها الخلافة العثمانية التي كانت تمثل قوة وحضور للأمة، رغم ما في الخلافة العثمانية في طريقة الحكم وفي طريقة تداول السلطة والظلم الجاري، إنه الخليفة يقتل حسب ما هو موجود في التاريخ، لا ندري هو صحيح ولا لا، لكن هذا المشهور وهذا المعروف في 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 دواوين التاريخ. هذا نوع من النمط بالتأكيد لا تقره الشريعة. فالتباكي أنا فيما أفهمه الآن من خلال الإشادة بالخلافة الإسلامية وأنه الخلافة الإسلامية أفل نجمه، هو ما كان من مصالح تلك الخلافة، لا من لا في طريق وآلية انتقال الحكم وما إلى ذلك في ذلك الزمان.
لكن هو الشائع أنه هذا الحكم المشروع وما سواه غير مشروع، ولذلك
لا غير صحيح هذا.
نعم.
إنه هذا المشروع وغيره.
تنظيم القاعدة من ضمن يعني أجندتها التي نشرها في مبررات وجوده استعادة الخلافة الإسلامية.
هذا يعني عنوان عريض كل نحطه. حزب التحرير يقول هذا.
أيوه.
والقاعدة تقول هذا، وبعض الجماعات الإسلامية ترفع هذا اللي، ولكن هذا لو استوقفت هؤلاء وقلت ما هي الخلافة الإسلامية، أنا أجزم أنه في كثير من الأحيان لا يكون هناك وضوح ولا يكون هناك رؤية واضحة جلية في المقصود بالخلافة. هل تقصد الخلافة العثمانية كما كان الخلافة كما كانت تتداول في الخلافة العثمانية؟
طيب هل أفهم من هذا أن الحكم الرشيد لا يقتصر على الخلافة، على نموذج الخلافة؟
هي منهج وليست صورة، هي عدل، هي رحمة، هي تغليب لمصلحة الأمة على مصلحة الأفراد. هي هذا يعني الخلافة ليست اسما يا أخي. لو جاء اسم الخلافة خليفة ولكنه لا يقوم بالعدل ولا يقوم بالحق ولا ويظلم الناس ويحارب مصالحهم، هذا لو تسمى بما تسمى يبقى الروح مفقود، هذا نظام غير موافق للشريعة الإسلامية. ليست القضية في الأسماء، القضية في الروح. الخلافة الإسلامية كانت تجمع الأمة وتلوم شتات الأمة، أنا أقصد غالب الأمة، وإلا فالأمة ممزقة منذ زمن بعيد، يعني منذ نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه، مقتل عثمان، الأمة لم تكن تحت راية واحدة من ذلك الوقت. ولذلك الذين يقولون انه يعني الامه الان دويلات و
بالضبط
يعني هذا الموجود هم يعني هو كره الثلج التي تراكمت عبر العصور حتى بلغت الى هذا التشظي, اصبحت يعني دول صغيره رقعة بقعة صغيره تصبح دوله وتصبح دنيا مستقله.
ايش قصدك يعني؟
يعني انا اقصد كيف الحال والله هذه شغله انا اقصد انه يعني هذا التجزئه
هو قصدي البقعة. طيب الان هنالك في مسائل السياسه الشرعيه قضيه المراه ايش قصه المشايخ والاسلاميين مع المراه في قضيه السياسه الشرعيه؟ أيسوهم أن تحكم المرأة وأن تأخذ حقوقها؟ لماذا؟ ما الإشكال يعني؟ السياسة الشرعية هل تمنع من هذا؟
نحن ذكرنا قبل قليل يا أخي السياسة الشرعية تقوم على العدل. والله تعالى قلنا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
والمرأة لا يمكن أن تقوم بالعدل؟
لا, هذه نتيجة خلاف ما أردت. ومقتضى العدل أن يعطى كل ذي حق حقه. فإيش المشكلة مع المرأة؟ يعني حدد لي أين المشكلة. الولاية العامة بمعنى قيادة الأمة على وجه العموم, هذا
ما حد يقود الأمة الآن بوجه العموم.
جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي, ما ولى قوم أمرهم امرأة لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا فيما
يتعلق في
الولاية العامة التي تكون فيها المرأة.
ومن يقول هذا ليس من أصول الشرع, يعني حديث ممكن يعني أن نوجد له ضمن السياسة الشرعية مخرج, يعني حتى قيل أنه ابن باز لم يقر إسقاط بوته حينما طلبها.
ما أدري أنا تفاصيل ما جرى في هذا, لكن عموما فيما يتعلق بالولاية العامة هي القيادة التي تقود فيها الأمة أمرها. لكن لا يعني هذا أن بقية الولايات التي يمكن أن تحقق المرأة فيها مصالح وتؤدي دورا لا بد منه في المجتمع أن تعزل عنها.
ما في ذلك القضاء؟
القضاء
استثناءات شوي.
لا هنا ندخل في خلاف فقهي. نحن لسنا الآن في مقام حسم الأمور, مو بالناس الآن صفين عندنا يقولون ايش رأيكم نحط هذه قاضية ولا ما نحطها. نحن نعرض الفكرة كفكرة حتى نستوعب وجهات النظر.
نحن نتحدث عنهم يعني ما أتكلم عنك أنت.
لا أنا مقصودي أنه يعني حتى عن الجهة الأخرى لا بد أن نحفظ حقهم, أنهم يعني ما قالوا هذا القول إلا بناء على فهم لنص نبوي, ففهموا أن الولاية هنا تشمل كل ولاية, وهذا مذهب الجمهور أن المرأة لا تتولى القضاء. وهذا قد يكون في جانب منه نوع من الرحمة للمرأة. طبعا هذا في زمن يمكن المرأة يكون فيها القضاء باتا. أما لو يعني في وضع القضاء الحالي الأمر قد يأتي أحد يقول لا, المرأة القاضي الآن ولو كان أعلم الناس لا يبت بحكمه, يقضي القاضي ثم يعترض الخصم ثم ترفع إلى الاستئناف. يعني هي مراتب ودرجات, إذا لن يستقل الحاكم بحكم فمحظور قضية تأثر المرأة وما إلى ذلك غير قائم. هذا طرح موجود. المقصود أنه يا أخي الكريم
طرح موجود كويس, هذه هربت منها يعني ما تبغى تقول أن هذا رأيك يعني.
لا أنا أقصد أن هذا وجهة نظر موجودة. نحن الآن لا نقرر رأيا ولا نرجح اختيارا فقهيا, نحن نعرض الصورة العامة للمدارس الفقهية فيما يتعلق بشأن المرأة. يعني المرأة فيما يتعلق بالقضاء والولاية ليست محدودة ب يعني إيش المانع أن تكون الآن؟ أليست هي مديرة مدرسة؟ أليست هي مديرة جامعة؟ أليست هي تكون مديرة أقسام طبية؟ قد تكون مديرة مستشفى يتعلق بالنساء أو يتعلق بأمراض النساء. إذن عندنا مجالات كثيرة ممكن أن تكون المرأة فيها, ولا أحد يقول أن هذه ولاية ما صح, أنت لازم يكون رجل. فما نحن نحتاج في الحقيقة إلى أنه نعيد النظر في قضية الأصول التي يبنى عليها ما يتعلق بمشاركة المرأة في الشأن.
أنا أشكرك جزيل الشكر